أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آل كل وصحب كل أجمعين أولي الوفا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، نستكمل إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ما قد بدأناه في الحلقة الأولى بالنسبة لهذا المصنف المبارك أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، مع سيدي ومولاي العلامة المحدث الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى وأمتعنا والمسلمين بحياته. وكان الكلام في الأخير يتحدث عن المرسل، الحديث المرسل بين من يحتج به ومن لم يحتج به، وبيان ذلك أيضا في التطبيقات التي ستدل على هذا الاختلاف في التقعيد، ونتج عنه أيضا تلقائيا وبشكل مباشر الاختلاف في النتائج أو في الأحكام. سيدي، تحدثتم عن المرسل وبشكل عام. الحديث المرسل على الخلاف الوارد أنه يقبل أو لا يقبل، وبالتالي هناك عدد كبير من الأحكام ومن السنن. إن تركنا أو اطرحنا العمل بالحديث المرسل سنضطر إلى تركها، كما ذكر ذلك العلماء كالعلاء البخاري وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأيضا ذكروا من غير قضية العمل، أيضا يقولون يصلح أن يكون الحديث المرسل أو حتى عند من ضعفه أو الحديث الضعيف أن يكون تفسيرا لكلمة مبهمة أو لترجيح معنى من المعاني الواردة في الحديث الصحيح. فنتمنى أن تضيء هذه المنارة إن شاء الله تعالى أكثر فأكثر.
حفظكم الله، جزاكم الله خيرا. تعريف الحديث الصحيح كما هو مشهور ما اتصل سنده بنقل العد الضابط عن مثله إلى منتهى. هذا الاتصال شرط أساسي لا يخالف فيه أحد، ولكن كون غير المتصل مردودا هذا أمره محل الخلاف، ودائرته متسعة إذا لاحظنا أن غير المتصل يسمى في بعض حالاته مرسل، أحيانا يقال معضل، أحيانا منقطع، أحيانا معلق، المدلس أيضا من غير المتصل. فهذه الأنواع لو لاحظناها في كتب السنة نجدها كثيرة جدا، وتكثر ويكبر الإشكال حينما ندرك أن هذا الحديث المرسل الواحد يستفاد منه حكمان وليس حكما واحدا. نعم. العدد يتضاعف، يستفاد منه ثلاثة أحكام، العدد يتضاعف، وهكذا وهكذا تكبر المشكلة وتتسع دائرة الخلاف بين العلماء. ولكن يجب علينا أن نكون نحن عقلاء في تطبيق الأحكام. نعم. لما أناقش شافعيا وأراه يحتج بمرسل لم يعتضد ولم يتقوا بأي شاهد من الشواهد الأربعة التي عند الإمام الشافعي، أناقشه وأحرجه إنه هذا مرسل عندك لا يصح حجة. ولكن هو إذا أراد أن يناقش حنفيا أو مالكيا أو حنبليا فلا يجوز له أن يناقش في ذلك، لأن أصل مذهبهم الاحتجاج بالمرسل. أيضا عندنا مشكلة العدالة والضبط. العدالة عند الإمام ابن حبان حق كل مسلم، ويقول العدل من لم يجرح. فالأصل عنده في العدالة في كل مسلم أنه عدل. وغيره من العلماء لا يقبلون التعديل إلا بالتنصيص على ذلك، وبعضهم يشترط أن يكون من إمامين، وبعضهم يكتفي بإمام واحد، وبعضهم لا يكتفي إلا من إمام معاصر لهذا الراوي، أما إذا كان متأخرا عنه لا يقبله، وهكذا تتسع دائرة الخلاف. إذن ليس الأمر كما نظن، ويستمرئ بعض الناس أن الحديث صحيح حجة، لكن كيف تصل إلى هذه الصحة؟ هذا أمر مشكل وله مراحله الطويلة. ثم بعد ذلك لو فرضنا لم تتوفر العدالة في هذا الرجل، والعدالة كما هو معروف عدالة الظاهر والباطن أو عدالة ظاهر دون الباطن. والدائرة التاسعة أيضا هنا في العدالة، إلى أن نصل إلى صح إلى ثبوت العدالة في حق هذا الراوي لنا هذه المشاكل الطويلة. أما إذا تعارض الجرح مع التعديل، هناك في الحالة الأولى تعديل فقط ما في جرح، لكن الآن جرح، هل هذا مقبول؟ ثم تعارض جرح وتعديل، وأنا وبكل إنصاف ودون مبالغة أقول إن هذا الباب وحده لو أنفق فيه طالب العلم عمره لم وصل إلى نهايته.
ما شاء الله.
الجرح والتعديل بعمومه وبأقواله ومذاهبه وبدخائله وغوائله، وأنا أدرك ما أقول، دخائل الجرح والتعديل وغوائل الجرح والتعديل، لو أنفق طالب العلم عمره في هذا الباب لما كفى ولما وصل إلى النهاية. فكيف نستمر الأمر ونقول صحة الحديث كافية؟ العلماء الأئمة القدامى رضي الله عنهم لاختصار الزمن عندهم وقلة الطبقات المؤدية الموصلة في أساندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل عليهم الأمر. ثم هؤلاء الناس الذين ينتقدون التقليد، أقول لهم إنكم مقلدون ولا تشعرون. أنت تصحح هذا الحديث بناء على ماذا؟ بناء على أن هذا الراوي وثقه الإمام أحمد، وهذا الراوي وثقه يحيى بن معين، وهذا الراوي وثقه ابن مدين الرسولين. لكن على أي أساس وثقه أحمد وابن معين وابن المديني؟ أنت تحتج بتوثيقهم فأنت مقلد لهم.
نعم.
لماذا ترضى على نفسك التقليد في توثيق الرجل أو تضعيفه من فلان وفلان، ولا ترضى من أبي حنيفة والشافعي اجتهادا في هذا الفقه وتقول هذا تقليد؟ على كل حال أرجو إلى موضوع الحديث الشريف وعقابير تصحيحه.
نعم.
عندنا مشكلة أن العمل بالصحيح، لكن ما هو موقف العلماء والأئمة الفقهاء والمحدثين على حد سواء، ما هو موقفهم من الحديث غير الصحيح؟
نعم سيدي، أقول يعني أشرتم جزاكم الله خيرا إلى جملة من الأمور هي بحاجة إلى التوقف، ولكن عملا بقولكم حتى لا نكون في حلقة شرح مصطلح الحديث، لكن كأني بكم تشيرون إلى أمر مسلم عند السابقين وعند الأئمة المعتبرين، أنه كما توجد مذاهب فقهية لها أصولها وضوابطها، كذلك هناك مدارس في التصحيح والتضعيف، وبالتالي لكل إمام شروطه وأركانه واجتهاداته في التصحيح والتضعيف، ولا يمكن أن يحتج بقواعد إمام على إمام، خاصة إذا كان الاحتجاج بكلام إمام متأخر عن إمام متقدم. لأنكم ذكرتم التقليد في الفروع، ذكرتم التقليد في الأصول.
نعم.
إذن هناك من يقلد في الأصول وهو التصحيح والتضعيف بقواعد علم الحديث، وينفي وينكر التقليد في الفروع أي في الأحكام الفقهية، مع أن المسألة أن الحكم الفقهي هو نتيجة نظر المجتهد في النصوص الشرعية واكتسب منه الحكم الشرعي الذي له أدلته. هنا أشير إلى مسألة فقط أو إلى جزئية، مسألة التصحيح والتضعيف تقول له يعني عقباته وله غوائله، ألا يمكن أن يكون التصحيح والتضعيف قد ورد، خاصة في التضعيف أي في الجرح، قد ورد على شخص من إمام ثم توارد البقية على ذلك وقد يكون الجرح غير مفسر، وبالتالي هل يعتد به؟ نتمنى لو أن يعني تضيء هذه الناحية، لأن الكثيرين يعتمدون على قول فلان وتنتهي العملية.
نعم.
ويكون الجرح متواردا قاله إمام ثم قلده الآخرون.
نعم. 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 هذا أمر صحيح جدا وخطير جدا، وهو من جملة ما أعنيه بقولي دخائل الجرح والتعديل وغوائل الجرح والتعديل. نعم. وأضرب على ذلك مثالا، الإمام شعبة بن الحجاج رضي الله عنه.
نعم.
إمام الجرح والتعديل، إمام الأئمة، هذا يحيى القطان وابن المديني هؤلاء تلاميذه. يحيى القطان وابن المديني ابن مهدي هؤلاء شيوخ ابن المديني والبخاري وغيره، وهكذا يعني هو إمام الأئمة. ومع ذلك كان الجانب الفقهي عنده ليس بذاك، وإجلالا لمقامه لا أقول المقام الفقهي عنده ضعيف، أقول ليس بذاك.
نعم.
ومثال ذلك روى له قرينه إسماعيل بن علية حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، لبس الزعفران، الثوب المزعفر بالورس بالأصفر وهكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أن يتزعفر، فغفل عن كلمة الرجل فرواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، فأفهم أن الرجال والنساء على حد سواء، مع أنه هو المنهي للرجال.
نعم.
هذا الجانب غفل عنه واستدركوه عليه.
نعم.
هذا في المتن. في الرجال رجل اسمه عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي روى حديثا في الشفعة، ما لائم فهم الإمام شعبة للحكم الفقهي في الشفعة، فانتقده وتكلم فيه وجرحه، وتوارد معه الناس فجرحوه. من أنصفه؟ من أنصف لعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي؟ الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله، قال هذه الكلمة الشديدة في جعف في الإمام شعبة، قال لم يكن من حذاق الفقه، فتكلم في العرزمي وتبعه الناس على ذلك، وليس هذا صحيحا. الحديث صحيح والعرزمي رواه على وجه صحيح وهو متفق فقها مع الأئمة، وإنما الخلاف في شعبة.
نعم.
فهذه مشكلة في الإمام شعبة، تواردوا معه لجلالته والحق لا.
وهذا يكثر في كتب الجرح والتعديل والطبقات، وهو بحاجة إلى جلسات وجلسات.
نعم.
لكن
نعم.
على كل الإشارة إن شاء الله تعالى تكفي، ونسأل الله عز وجل التوفيق. أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، نخرج إلى فاصل بسيط ثم نعود إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، ونستكمل حديثنا ونتابع مع صاحب السماحة سيدي الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى. سيدي، كان الحديث عن المسائل التي تتعلق بالجرح الذي يتوارد عليه الناس، واضطررنا إلى ذلك لأننا تكلمنا في الحديث الذي ليست عليه صفة الصحة الاصطلاحية بالعموم، وتكلمنا عن المرسل وعن الضعيف واحتجاجات العلماء وعدم الاحتجاج. لكن هناك قول مشهور عند علماء الحديث بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وربما عمل به في الأحكام إذا لم يكن هناك غيره. كذلك المرسل من هذا الباب أيضا يعمل به في جوانب متعددة كتفسير وترجيح وبيان علة، وأيضا ربما يعمل به أيضا عند من احتج بهم وهو الجمهور رحمهم الله تعالى. فلو أننا أضأنا هذه الزاوية مع ضرب بعض الأمثلة على احتجاج أئمتنا بالحديث الضعيف ولا يهملونه، كما نرى في تأليف البعض أنهم سلكوا الحديث الضعيف والموضوع في سلسلة واحدة، وهذا من الخطأ الكبير جدا جدا الذي لم تلم إلى الآن ذيوله الخطيرة على طالب العلم.
جزاكم الله كل خير، وأحسن الله إليكم، ونفع الله بكم. هذه مشكلة معاصرة جدا، خطأها منتشر جدا وفادح جدا. وبيان ذلك أن الحديث الضعيف بدءا من الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه إلى منتصف القرن الثاني عشر، يعني على مدار 10 قرون، كل العلماء قاطبة على قول واحد: جواز العمل بالحديث الضعيف، بل استحباب العمل بالضعيف.
جميل.
وتفصيل هذا يطول، لكن يهمني الجانب الفقهي فيه الآن. الحديث الأصل في الصحة أن نعمل به ونحتج به، ولكن لو فرضنا جاءنا حديث غير صحيح، فهل يهدر كما هو الآن المفهوم على الساحة، ويأخذون هذا الأمر بكلام عاطفي خطابي يهولون الأمر فيه؟ العلماء المحدثون والأئمة الفقهاء فيهم صرحوا بأنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام الحلال والحرام. ماذا بقي معنا غير الحلال والحرام؟ يعني غير الفرض أو الواجب والحرام، بقي معنا المكروهات والمسنونات والمباحات. إذا قلنا الأحكام التكليفية 5، نصصني منها الفرض الواجب والحرام، ويبقى معنا 3. فيكون معنى ذلك أن الأئمة الفقهاء والمحدثين، سفيان الثوري إمام فقيه وإمام محدث أيضا، ابن مهدي كذلك، ابن المبارك كذلك، ابن عيينة كذلك، وهكذا، كل هؤلاء نصوا على استحباب العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمندوبات. يدخل تحت الفضائل المندوبات، يدخل تحت الفضائل المنهي المكروهات، وهكذا. ولذلك هنا بيت القصيد: نرى كثيرا جدا من الأحكام الفقهية المسنونات والمكروهات أدلتها ضعيفة، يحتج بها الأئمة الفقهاء، يذكرون الأحاديث الضعيفة دليلا على هذا الحديث، على هذا الحكم المسنون، أو دليلا على هذا الحكم المكروه. كيف تستدلون بحديث ضعيف؟ نقول هذا جوابه. استحب الأئمة المحدثون والفقهاء على توالي 10 قرون إلى أن جاء الشوكاني، واختلف أمر الشوكاني في إرشاد الفحول ونيل الأوطار يرد الضعيف، بينما في رسالته التي شرح فيها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلال بين والحرام بين، فإنه تكلم عن الحديث الضعيف بكل اتفاق حرفي وشكلي ومضموني وكلي وجزئي يتفق مع علمائنا الآخرين.
جميل.
ولنفرض أن الشوكاني خارج عن الساحة الآن، لا نحتج بهذا ولا بهذا، يبقى كلامي على مدى 10 قرون اتفقت كلمتهم. وما يحكى في بعض كتب المصطلح أن ابن معين وابن العربي لا يحتجان ولا يجيزان العمل بالحديث الضعيف، فهذا غير صحيح عنهما أبدا أبدا.
جميل.
وعلى كل حال، الأئمة الفقهاء يذكرون أحكاما مكروهة أو مسنونة في كتبهم ويحتجون عليه بأحاديث ضعيفة من هذا القبيل الذي اتفق عليه المحدثون والفقهاء المتقدمون والمتأخرون استحباب ذلك. وحينئذ تتضح النظرة الصحيحة نحو أئمتنا الفقهاء ونحو كتب الفقه. وقد تجرأ بعض الناس ممن ينتسب إلى الحديث والفقه من المعاصر لنا، تجرأوا على أن كل حكم فقهي في هذا الكتاب دليله ضعيف فهو لاغي، وهذا جرأة على دين الله وفقه الأئمة، إنكار كلي صريح، وهذا لا يجوز. يعني ليس مخالفا لمذهب واحد ولا لإمام واحد ولا لقرن واحد ولا لطبقة متقدم أو لا لا،
10 قرون،
10 قرون اتفقوا على هذا القول الواحد يجوز ويستحب. هذا بالنسبة للفضائل. بالنسبة لأصل الأحكام كما قلت في أول كلامي، الحلال والحرام استثنوا هذا من حيث الجملة، ولكن هناك أحد الأئمة الفقهاء الأصوليين المحدثين، إمام واحد جمع بين هذه العلوم الثلاثة جمعا قويا مشهور، الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه النكت على ابن الصلاح ذكر استثناءات حالات قال فيها يجوز العمل بالضعيفها وهي من الأحكام الشرعية، من الأحكام لا من الفضائل لا من المكروهات والمندوبات، من الأحكام الشرعية يجيز بها بعض العلماء العمل بالحديث الضعيف.
نعم. في الأحكام.
في الأحكام. نعم.
سيدي، إذن ما فعله ويفعله في هذه الأزمنة بعض الناس في أن يدونوا هذه الأحاديث ضمن الشروط اللي هم ارتضوها بأنه جعلوا هذا في الحديث الكتاب في الحديث الصحيح وهذا في الحديث الضعيف. هذه مشكلة أشرتم إليها الآن، لكن المشكلة الأخرى ألا ترون أنه أيضا من إدخال الخلل في البنية العلمية عندما يطبعون كتب السنة تحت عنوان صحيح الترمذي وصحيح ابن حبان أو صحيح أبي داود أو صحيح فلان أو كذا، يعني أصحاب السنن، كيف تجرأوا على نزع حسب اجتهادهم أيضا إن كان لهم اجتهاد على نزع الأحاديث التي طبقوا قواعد معينة حسب فهمهم، ومنهم من ليس له شيخ في الرواية ولا في الدراية ولا جالسهم ولا قرأ عليهم، ومع ذلك يجرد الأحاديث على خلاف صنيع الأئمة الذين كتبوا، الإمام الذي كتب هذا الكتاب دونه على أصوله وعلى شروطه وتعمد وهو عالم وهو إمام في هذا الباب، ثم يأتي غيره ويقول هذا الحديث ضعيف وهذا حديث موضوع ويجرد الكتاب ليجعله تحت هذا العنوان صحيح أبي داود أو صحيح جامع الترمذي أو ما شابه ذلك. رأيكم سيدي في هذا الصنيع من الناحية العلمية وأيضا آثاره السيئة على الأجيال؟
نعم، هذا أمر خطير جدا وعم بلاؤه ووصل بنا الأمر إلى صحيح الإمام البخاري.
نعم.
وقد طبع من قريب كتاب لغير طالب علم، هذه هي الكارثة، كارثة على كارثة، صحيح البخاري، صحيح البخاري ولغير طالب علم.
نعم.
وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل، وإن شاء الله أذكر مثالا على ذلك عمليا كيف خالف كل الأئمة
في هذه النقطة.
نعم،
إن شاء الله تعالى. إذن المسألة تحتاج إلى مزيد بيان
إن شاء الله.
أيها الإخوة والأخوات، نتوقف عند هذه النقطة الحساسة ونرجو من الله عز وجل أن يجمعنا بكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.